الله.
نحن لا نقضي إلا بما نسمع، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سكوتها إذنا نحن نأخذ به. نعم الأين البكر الله أعلم تجل الأمر. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها.
هنا نص على إيش؟
الأب.
على الأب وعلى البكر، فدل هذا على أن قول بعض أهل العلم إن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف لا ليس له أصل، بل السنة خالف، فلا يجوز الإنسان أن يزوج موليته بدون إذنه أو بغير رضاها، سواء كان الأب أو الأخ أو الابن أو غيره. نعم.
باب تزويج لأبي البكر الصغيرة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدم من المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت يدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه.
قوله رحمه الله باب قول المترجم باب تزويج أب البكر الصغير، ويعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته ولها عائشة ولها 6 سنوات صغيرة، لكن يبدو أنها ترضى أو لا ترضى. نعم ترضى بلا شك. طيب لننظر في الحديث، قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي في هذا الوقت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، يعني بقي 3 سنوات وهي زوجته لم يدخل عليه. وقال فقدم المدينة وعقت شهرا فوفى شعري جميمة، يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصر وضعف. فأتتني أم رومان وهي أمها، فأخذت بيدي. نعم. فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي. أرجوحة يعني لعبة من الألعاب يلعبها الصبيان، أنا صغيرة من 9 سنوات تلعب مع الفتيات، ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيت، يعني نادتني برفع صوت. وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت ها حتى ذهب نفسي، ولا نفسي عندكم نفسي، يعني كأنها ارتاعت رضي الله عنها، صرخت بها وأخذ بيدها وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب، فقالت ها يعني نفسها ثار فأرسلتني فأدخلتني بيته، فإذا نسبة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائف. هذه من التهنئة المعروفة عند العرب. وهناك تهنئة أخرى وهي بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فإن قال الإنسان الثاني فهو أحسن، وإن قال ما يناسب فلا بأس. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنن، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. في هذا دليل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليتسلم. وكان عادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا. نعم،
عندنا إحنا كما يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني الزوجة يذهب إلى إلى
إلى إلى الزوج،
إلى الزوج. كان عندنا بالعكس، الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة. أما الآن بواسطة قصور الأفراح كما يقولون، فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوج، كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر. فهذه من الأمور المعتادة العادية. لكن قال بعض العلماء إذا كان الزوج ينتظر زوجته ليسلم إياها فإنه يعذر بترك الجماعة. يعني مثلا لو قال يسلمها ذاك الليلة وانتظرهم بعد صلاة المغرب حتى جاء وقت صلاة العشاء وهم لم يأتوا فهو ينتظرهم، قالوا إنه يعذر بترك الجماعة. أخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقالوا إن انشغال القلب في انتظار المرأة أن يتسلم له أشد من اشتغاله بإيش؟ بالطعام. نعم، في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة. والبنت الصغيرة التي دون التسع ليس لها إذن، ليس لها إذن معتبر. فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد ولن يوجد مثل هذه القضية؟ الجواب الثاني، هذا لا يؤخذ على العموم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند أوليائهم، يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبالي. وعلى هذا فنقول لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا. لماذا؟ لأنها الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري عنها الأمر. لو استأذن الإنسان ابنته التي لها 6 سنوات وقال تبين زوجت، ما تدري وش الزواج أصلا، فليس لها إذن. إذا بلغت 9 صار لها إذن. وعلى هذا لا يزوجها إلا بإذنها وموافقتها. هذا هو الذي تقتضيها الأدلة الشرعية، ولا سيما في وقتنا الحاضر وفقدان الأمانة واتباع الهوى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18.
الله لعبها معها لأنها صغيرة. واللعب عند البنات الصغار من أحب ما يكون. تأتي لها بسيارة ما تقبلها، تأتي بها بشيء آخر ما تقبلها، ما تقبل إلا البنت اللعبة. وتجدها تغني عليها وتلبسها، وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتها وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرد في أيام الشتاء، تغمرها بالأغطية. نعم، ولا شك أن هذا يدخل السرور على البنت، وهو من حكمة الله عز وجل من أجل أن تعتاد الحنو على أولادها. ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكور، لا نجد رغبة في الذكور، نجدها في الإناث، وهذه من حكمة الله عز وجل. ففي هذا دليل على جواز استعمال اللعب للبنات الصغار. لكن هل المراد اللعب اللاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك، حتى إن بعضهن تتكلم فيها مسجل من داخل يتكلم، وبعضهن أيضا يمشي فيه زنبلك، نعم، يحرك القدمين تمشي، أو نقول نعم، هل نقول بجواز مثل هذا، أو نقول لابد أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله؟ لا شك أن الأفضل، يعني الجواب لا شك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله. وقد ظهر الآن في الآونة الأخيرة والحمد لله ظهر لعب لها يد ولها رجل ولها رأس، لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل وليس لها صوت، فهذه أحسن ويحصل بها المقصود. وفيه دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة مع هذه اللعب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري أهله ويعاملهم بالحسنى ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.
في هذا دليل على ما تقدم، وفي أيضا دليل على جواز تأخير الدخول عن العقد، وأنه لا يشترط في الدخول أن يلي العقد، لكن هل الأفضل هذا أو الأفضل أن يكون العقد عند الدخول؟ الأفضل أن يكون العقد عند الدخول، لئلا يتعلق قلب الإنسان، ولأنه ربما إذا تأخر عن الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان عند العقد عند الدخول فهو أحسن. بعض الناس يقدم يخشى من تغير الأحوال، يعني مثلا يقول الآن سمحت الفرصة فأعطوني ما خطبت فلأبادر بهذا لئلا تتغير الأحوال، فيقال لا بأس بادر، لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد، لأنهم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وبين زوجته فيكون الأمر أشد. وعلى كل حال فالمختار أن الإنسان لا يعقد إلا عند الدخول، وإن تقدم العقد فلا بأس. نعم.
باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
إنما ذكرت هذا لأن شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شؤم وتطير، ويقولون إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه عقيدة باطلة، وأنه لا شر ولا تطير لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال. الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهي تقول حصل العقد في شوال والدخول في شوال، ومع ذلك كانت عائشة أحضى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام، فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وأما قول المترجم استحباب ذلك في شوال، فهذا نعم يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة. وأما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون في شوال، فإن شوالا وغيره من الشهور على حد سواء. لكن ينبغي أقوله تفقها من عندي أن لا يكون الدخول في شعبان بالنسبة للشباب، ولا في رمضان من باب أول، لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد بعرس فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله، والشيطان يؤز ويجعل له رغبة شديدة في النهار، وفي الليل ربما يكون أسكن، لأن الشيطان يؤز الإنسان على ما كان حراما عليه. ولهذا كم من أناس تحصل لهم هذه المسألة، يتزوجون قرب رمضان ثم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان، لكن بعضهم يتحيل يقول نسافر جميعا، والسفر يباح فيه الفطر ويباح فيه الجماع، فما رأيكم في هذا؟ هذا حرام، يحرم السفر ويحرم الفطر ويحرم الجماع. وبعضهم يقول سنسافر، فإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل في القرية وقضى حاجته مع أهله، ثم قال استخرنا وعدلنا عن السفر. نعم هذا وقع، يعني سئلنا عنه، نسأل الله العافية، تلاعب بشرع الله، وهذا حرام. الآن مش تكلف شد رحل، ثم لم يفعل إلا مرة أو مرتين أو كل عشرا في يومه، ورجع إلى بلده. ولو أنه استعاذ من الشيطان وتصبر، والحمد لله إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه لا يدخل البيت، يكون في المسجد مع أصحابه في المكتبة حتى يأتي الليل، والحمد لله الذي أباح النساء في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. المهم أن هذا الذي أرى تفقها مني أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان ولا في رمضان. أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان، لكن قرب رمضان يوجد، لكن التأخير أحسن أو التقديم، يعني يكون بعد رمضان الدخول أو قبله بمدة. ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحظى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام عنده، فهل هي أحظى من خديجة أو خديجة أحظى؟ نقول إنهما لم يجتمعا في نكاح، لأن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام في عائشة بعد خديجة، وحينئذ لا يمكن الحكم بأن هذه أحظى أو هذه أحظى. فإن قال قائل أيهما أفضل؟ لا أيهما أحضر، يعني الحضية عرفنا أنها غير ممكن، لكن أيهما أفضل؟ قلنا كل واحدة منهما لها مزية لا تدركها الأخرى. خديجة رضي الله عنها كانت أم أكثر أولاده، كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحدة، وهو إبراهيم رضي الله عنه. وأيضا خديجة عاضدت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، وناصرت بمالها ونفسها. وأيضا خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت، وأيضا كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتها، ويهدي اللحم إلى صديقاتها. كل هذه مزايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أحد يشك في أنها من أحب، بل أحب نسائه اللاتي شاركنها في النكاح، أحب نسائه إليه. كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها، وفي مرض موته كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى أذن له رضي الله عنه وجزاهن خيرا، أذن له أن يتمرض في بيت عائشة. ثم شاء الله عز وجل وله الحكم سبحانه وتعالى أن يموت في يومها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بيتها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاها، وهذه مزايا عظيمة. ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشركها فيه خديجة، هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من هذه الناحية تكون أفضل من خديجة، فلكل منهما فضل ومزية رضي الله عنه، لكنهما بالاتفاق هما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا اختصما، فقال الرافضي: علي أفضل من أبي بكر، وقال السني: أبو بكر أفضل. فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة والمواعظ المشهورة، اختصما إليه قال: أيهما أفضل؟ نحن رضيناك حكما. قال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. بقيت الخصومة أو لا؟ الخصومة بقيت. أفضلهما من كانت ابنته تحته. هل من كانت ابنته ابنة الرسول تحته فيكون الأفضل علي، أو من كانت ابنته ابنة المتخاصم فيه تحته أي تحت الرسول فيكون أبا بكر؟ وهذه من فضل الله على المرء أن يلقنه الحجة بداهة، لأن كثيرا من الناس تضيع عن الحجة فيحصل الجدال بينه وبين غيره، ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرة لكن تضيع وقت المحاجة. على كل حال نحن نقول أن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ خديجة وعائشة. لكن أيهما أفضل؟ نقول: أما عند الله عز وجل فهذا ليس لنا فيه دخل، وأما فيما يبدو من أعمالهما فلكل واحدة منهما مزية لا تشركها فيها الأخرى، وهذا هو العدل، لأن الله أمر بالعدل فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بقي بحث آخر في مسألة التطير والتشاؤم. التطير والتشاؤم أصله من الطير، لأن العرب يا صالح يا أبا بكر العرب كانوا يتشاءمون بالطيور، يبعث الرجل الطير ثم إذا ذهب اليمين أو يسار أو أمام أو خلف فلهم في ذلك معتقدات، لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا ضابط. التطير هو التشاؤم بإيش؟ بمرئي أو مسموع أو معلوم. التطير التشاؤم بمرئي أن يرى الإنسان شيئا يزعجه وهو عازم على أن يمضي على وجهه، فيرى شيئا يزعجه في وجهه فيقول: خلاص بطلنا هذا الاتجاه، لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكرهه. وبعض الناس يتشاءم بالأشخاص إذا خرج من بيته ليقضي حاجته فلاقاه إنسان مريض، قال: خلاص بطلنا الحاجة، حاجتنا لن تقضى لأن الذي واجهنا من مريض أو معي بأي عين. يتشاءم هذا بمرئي، ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يمين أو شمالا أو أماما أو خلفا، هذا تشاؤم بمرئي. أو مسموع، أحيانا الإنسان يذهب إلى جهة المال، ويسمع ناس يتخاصمون قال يا خاسر يا خاسر، يكلم صاحب، لكن هذا وقعت على إذن كلمة يا خاسر فتشاءم تشاءم خلاص، ما دام أول ما سمعت يا خاسر فأنا إن ذهبت فأنا خسران. هذا بإيش؟ تشاءم بماذا؟ بمسموع. طيب التشاؤم بالأزمنة من أي النوعين؟ من المعلوم، تشاؤم بمعلوم، لأن الشهر لا يرى ولا يسمع، فهذا تشاؤم بمعلوم. ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات، وأن يكون عازما ذا عزيمة وحزم. إذا عزمت فتوكل على الله. وأما كون الإنسان يعني يجعل باله لهذه الأمور فهذا غلط، سوف يتنكد، سوف يلعب عليه الشيطان في كل شيء. ثم إن هناك شيء آخر، إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى من بيده الأمر عز وجل. بماذا؟ بالاستخارة. صلي ركعتين ثم ادعو بدعاء الاستخارة، وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولا أو ما أردت ثانيا فهذا هو الخير. يعني بعض الناس يقول لابد أن أتغير الرأي الأول إلى استخارت، ما صحيح، بل إذا استخرت ويسر لك أي ما يسر فهذا هو الخير، لأنك سألت ربك عز وجل، قلت اللهم أن يستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث. نعم
كمل الرواية بشيء.
نعم
والبقية
أي ما سلم نقرأ. إيش؟ لا، الرسول كان إذا دخل عشر يشد مئزرة ويوقظ أهله، لكن ما قال للناس افعل، هذا غلط، هذا غلط، لكن يخشى منك كما قلت لكم الشاب يخشى منه. وكذلك أيضا في إذا كانت حائضا وتم العقد عليها جائز، ما في إشكال، لكن هل نقول يدخل عليها؟ إن كان رجلا عاقلا ذا دين فلا بأس، لكن إذا كان شابا والدين ضعيف ما ندخل على الحائض، لأنه لن يملك نفسه أن يجامعها. نعم لا ما الوجه، ما الوجه، ما لا إلا إذا خفنا، إذا خفنا فسد الذرائع واضح. إيش إيش استأذن الفاعل، الفاعل طيب ولو كان سواء بمعلوم أو غير معلوم، الفاعل طيب، لأنه لا يزيد الإنسان إلا إقداما على ما رآه خيرا. ولهذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لما جاء سهيل بن عمر ابن عمر، وقال هذا سهيل ابن عمر وما أظنه إلا قد سهل من أمره، فالتفاؤل غير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. لا لا هذا مثال، هذا مثال فقط، قد تكون مثلا في الكلمة الطيبة أو في المرء أو في المعلوم. ثلاثة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
هذا الشاهد منه اذهب فانظر إليها، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته هل هو سنة أو مباح، فمنهم من قال إنه مباح لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولهذا لا نقول إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. ومنهم من قال إنه سنة، وهذا القول هو الراجح أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهمالها، وهو نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ لا، لأنه قال فإنها تذكر الموت، أو قال تذكر الآخرة، فذكر مصلحة، فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون ليش؟ للاستحباب. طيب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة، وهي أهون من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها وكل واحد أدري عن الثاني شيئا، فتستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني إيش؟ فقير. وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه، كأنه يضرب النساء بإيش؟ بالعصا. وقيل إن معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأصفار، فيكون فيه علتان إنكحي أسامة. فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بأنه صعلوك لا مال له، وبأن الثاني ضراب للنساء، وهذا كل منهما يكرهه، وغيبة لكن للمصلحة. فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها. وانظر نستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له، ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين، والله تعالى هو الذي بيده الأمور. طيب، وقول انظر إليها لم يعين ماذا ينظر، ولكن العلة تبين، ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى الإقدام عليها، فينظر الوجه لأنه هو محل الرغبة، وينظر الرأس، وينظر الكفين، وينظر القدمين، وينظر الرقبة، لأن كل هذا مما يرغب فيها. ولكنه لا بد من شروط، لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط. الشرط الأول أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا يجوز، لأن الأصل إيش؟ الأصل التحريم، فلا بد أن يكون عازما على الخطبة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبونه، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم، لأن حرام. الشرط الرابع أن يأمن الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ننظر إلى مخطوبته لئلا يقع في ما يكره بعد العقد، ولا سيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مما يعد ذميما أو دميما، فإنه يتأكد أن ينظر إليها. وفي هذا أيضا من الفوائد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على 4 أواق من فضة. الأربع أواق 160 درهم، 160 درهما إسلاميا يساوي حوالي 40 ريال عندنا أو ما أشبه ذلك. وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مستكثرا إياه، وكأنه في ذلك الوقت الصداق قليل ويعد هذا كثيرا. ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث، تفاقمت الأمور. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا بعث في بعث على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصرفه في حوائجه. نعم.
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديث وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء. وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد.
ولو
خاتم،
يعني خاتما،
يقول وهكذا هو في النسخ خاتم من حديد، وفي بعض النسخ خاتما، وهذا واضح والأول صحيح أيضا، أي ولو حضر خاتم من حديد.
لأن عندنا خاتمة نسخة صحيحة، وهذا النووي يقول. نعم.
فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها، فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم. فقد ملكتها،
هذه نسخة عندنا، نسخة أخرى: ملكتكها.
هذا حديث ابن أبي حازم، وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ.
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قبلها تم العقد، ولكن هذا خاص به، لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني لك. لكنه أظهر في موضع الإضمار تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإشارة إلى وجه الخصوصية، وهو أنه نبي. إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني إن أردت. وأظهر أيضا في موضع الإضمار تعظيما لشأن النبوة. خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. فهذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة. ففيه أي في هذا الحديث جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، ولكن هذا إيش؟ خاص به. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما صعد النظر فيها، أي رفعه وصوبها، أي نزله، طأطأ رأسه ولم يقضي فيها بشيء، لم يخجلها فيقول: أنا لا أريدك، ولم يقبلها لأنه لا يريد. والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده. ومن ذلك فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها لم تهب نفسها له إلا لما ترجوه من قربه، لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية. ومن فوائد هذا الحديث حسن أداب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل زوجنيها، لأنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقض بها بشيء، ينتظر ويفكر. فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن ذلك أيضا، يعني من أداب الصحابة مع الرسول، قصص كثيرة، منها قصة ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركعتين في صلاة الظهر والعصر، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. وأمثال هذا كثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعقد نكاح المرأة وإن كان لها أولياء، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا طلب الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها، فزوجه إياها ولم يسأل هل لها ولي أو لا. فدل ذلك على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يزوج دون أن يسأل عن الأولياء. وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء؟ الجواب: لا، هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم يزوجون. أما إذا وجد أحد من القارب ممن هو ولي فإنه لا حق للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يزوج. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث أن النكاح لا يصح إلا بمهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على هذا الرجل أن يأتي بمهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم على الشيء بنفي أو إثبات إلا بعد التثبت. فإن هذا الرجل قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، ولم يكتفي بقوله لا، لأنه ربما